الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 31 من دروس مصطلح الحديث، تيسير المصطلح، للدكتور محمود الطحان رحمه الله. الباب الثاني: صفة من تقبل روايته وما يتعلق بذلك من الجرح والتعديل. وفيه 3 فصول: الفصل الأول في الراوي وشروط قبوله، الفصل الثاني فكرة عامة عن كتب الجرح والتعديل، الفصل الثالث مراتب الجرح والتعديل. الفصل الأول في الراوي وشروط قبوله. مقدمة تمهيدية: بما أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلنا عن طريق الرواه، فهم الركيزة الأولى في معرفة صحة الحديث أو عدم صحته. يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصل إلا عن طريق الرجال أو الرواه، فأساس صحة هذه الأحاديث هم هؤلاء الرجال. إن كانوا هؤلاء الرجال عدول ضابطين يبقى الحديث تمام، فهم الأصل في صحة. يعني لا نحكم على حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا من خلال سلسلة الرجال اللي هو يقال عنها سلسلة الرجال أو سند الحديث أو الرواة، تمام، أو رجال الإسناد، تمام. فهم الركيزة الأولى. لذلك اهتم العلماء الحديث بالرواية وشرطوا لقبول روايتهم. لذلك اهتم علماء الحديث بالرواة وشرطوا لقبول روايتهم شروطا دقيقة محكمة تدل على بعد نظرهم وسداد تفكيرهم وجودة طريقتهم. العلماء رضوان الله عليهم وضعوا شروط دقيقة في منتهى غاية الدقة في قبول الحديث من هؤلاء الرجال. وهذه الشروط التي اشترطوها في الراوي والشروط الأخرى التي اشترطوها لقبول الحديث والأخبار لم تتوصل إليها أي ملة من الملل حتى في العصر الحديث الذي يصفه أصحابه بالمنهجية والدقة. سبحان الله، يعني حتى في عصر التكنولوجيا والعصر الحديث هذا لم يهتموا بالإسناد، فإنهم لم يشترطوا في نقله الأخبار الشروط التي اشترطها علماء المصطلح في الراوي، بل ولا أقل منها. فبعض الأخبار التي تتنقلها وكالات الأنباء الرسمية لا يوثق بها ولا يركن إلى صدقها، وذلك بسبب رواتها المجهولين. وما آفة الأخبار إلا رواتها، فكثيرا ما يظهر عدم صحة تلك الأخبار بعد قليل. طبعا الأخبار دي يقول لك أخبرنا شاهد عيان، ومن الذي قال أن هذا شاهد عيان، وما هي صحة هذا الشاهد، وما هو صدقه، وأين هو الشاهد. طبعا هذا يقال في وكالة. لذلك بدي درس تربوي هنا يا شباب، أن تتعلموا ما ينقل إليكم. ليس كل كلمة مسموعة أو مكتوبة مقدسة، لابد من التوثيق، تمام. الأمر الثاني: شروط قبول الراوي. أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في الراوي شرطان أساسيان، وهما العدالة والضبط. احنا طبعا قلنا شروط قبول الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط. فالعدالة، ويعنون بها أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق، سليما من خوارم المروءة. ده معنى العدالة. يبقى مع العدالة معناها أن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق، سليما من خوارم المروءة. الشرط الثاني للرواه الضبط، ويعنون به أن يكون ويعنون به أن يكون الراوي غير مخالف للثقات، ولا سيء الحفظ، ولا فاحش الغلط، ولا مغفلا، ولا كثير الأوهام. هكذا ينبغي أن يكون الضابط. ده الضبط. يبقى الضبط يعنون به أن يكون الراوي غير مخالف للثقات، معنى ذلك ولا سيء الحفظ، ولا فاحش الغلط، ولا مغفلا، ولا كثير الأوهام. تمام. طبعا الكلام ده هتحتاج، ان احنا بنتكلم عن الرجال والستات، ده بقول لك ايه، وكان رحمه الله كثير الغلط، وكان فاحش الغلط، وكان رحمه الله مغفلا، وكان رحمه الله سيء الحفظ، وكان رحمه الله كثير الأوهام. طبعا عندما نتكلم عن ذلك، بما تثبت العدالة، عدالة الراوي تثبت بماذا؟ تثبت العدالة بأحد أمرين، عشان نقول فلان هذا عدل بأحد أمرين، إما بتنصيص معدلين عليها، تمام، أي أنه ينص علماء التعديل أو واحد منهم عليها، الذين اشتهروا بذلك كعبد الرحمن ابن مهدي وابن معين وسفيان وأحمد وغيرهم، والبخاري وغيرهم من كبار علماء الجرح والتعديل. اثنين، وإما بالاستفادة والشهرة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه كفاه ذلك، ولا يحتاج بعد ذلك إلى معدل ينص عليها، وذلك مثل ما يعمين الأئمة المشهورين كالأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأبي حنيفة والسفيانين، سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة وأبو عمرو الأوزاعي وغيرهم من كبار العلماء الذين اشتهرت عدالتهم، ولا يحتاجون بقى إيه، ما يجيش واحد يقول لك الإمام أحمد كذا ولا البخاري ولا كذا ولا، طبعا هؤلاء انتهى أمرهم. مذهب الحافظ ابن عبد البر في ثبوت العدالة، الحافظ ابن عبد البر وهو من كبار المالكية وهو صاحب كتاب التمهيد، رأى ابن عبد البر أن كل حامل علم معروف العناية به محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، واحتج بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا حديث أصلا ضعيف، وقوله هذا غير مرتضى عند العلماء، غير مرضي عند العلماء، قول ابن عبد البر لم يوافقه العلماء، لأن الحديث لم يصح، أولا الحديث ليس بصحيح، وعلى فرض صحته فإن معناه ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، بدليل أنه يوجد من يحمل هذا العلم وهو غير عدل. يبقى كلامه ده رد غير مقبول عند أهل العلم. كيف يعرف ضبط الراوي؟ يبقى إذن بماذا تثبت العدالة، عدالة الراوي؟ أمرين اثنين، الأمر الأول أن يعدله أحد علماء الجرح والتعديل، تمام، الأمر الثاني أن تشتهر عدالته، تمام، بس فيها صعوبة دي. طيب كيف يعرف ضبط الراوي؟ يعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات المتقنين في الرواية، فإن وافقهم في رواياتهم غالبا فهو ضابط، يعني في ثقات معروفين اشتهروا بالضبط في الرواية فروى حديثا أحاديثه مضبوطة باللفظ والمعنى نفس أحاديث هؤلاء الرواة، يبقى إذن هذا الراوي راوي يا جماعة ضابط، تمام، ولا تضر مخالفته النادرة لهم، وإن كان يخالفهم في بعض الأحيان هذه لا تضره، لأن الأصل أنه يوافقهم، فإن كثرت مخالفته لهم اختل ضبطه ولم يحتج به. فإن كثرت مخالفته للثقات يبقى هنا في اللحظة دي يا جماعة يختل ضبطه. هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان سببه؟ النقطة دي مهمة جدا، لما نشتغل إن شاء الله في الأحاديث وفي علم في الجرح والتعديل، ولما ونبدأ في تخريج الأحاديث سوف نحتاج لهذا الكلام. هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان سببه؟ أما التعديل فيقبل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور. يبقى الراجح في موضوع التعديل لما يقول فلان ثقة، هذا لا يحتاج إلى إيه؟ إلى بيان السبب في الحكم عليه بهذا، لأن أسبابه كثيرة يصعب حصرها، إذ يحتاج المعدل أن يقول مثلا لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا، لم يقول لم ي... أو يقول كذا أو يفعل كذا ويفعل كذا. طبعا عشان يعدله لازم يأتي بالفضائل التي يفعلها والمحرمات التي لا يفعلها، لذا نحتاج إيه؟ ها؟ فلذلك التعديل لا يحتاج إلى إيه؟ ذكر سبب، إلى ذكر إيه؟ سبب، لأن احنا عندنا الجرح والتعديل. الجرح إيه؟ التعديل وإيه الجرح؟ التعديل أن يقول هذا عدل إيه؟ ضابط، هذا حافظ، هذا ثقة، في ألفاظ الجرح والتعديل حنقول بعد سوف نذكرها إن شاء الله. طيب ألفاظ الجرح بقى اللي هي كما سوف نتعلمها أيضا، سيء الحفظ، يهم كثيرا، ضعيف، تمام. هذه هل هنا ألفاظ الجرح بقى تقبل من غير ذكر السبب؟ أما الجرح فلا يقبل إلا مفسرا. يعني أنت لما تقول سيء الحفظ لابد أن تأتي بدليل تفسر هذا الكلام. لما تقول مثلا كان يهم، فاحش الغلط، تمام، لابد أن يفسر هذا الجرح، هذا الجرح يذكر الأسباب، يعني لأنه لا يصعب ذكره، لأن الناس يختلفون في أسباب الجرح، فقد يجرح أحدهم بما ليس بجانح، تمام. قال ابن الصلاحي، وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله، وذكر الخطيب الحافظ أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما، ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة وعمر بن مرزوق، واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم، وهكذا فعل أبو داود، وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه. إذن مذهب هؤلاء الأئمة جميعا لا يقبلون الجرح إلا إذا فسر إيه؟ لما أجي أقول لك سؤال، هل يشترط ذكر السبب عند الجرح والتعديل؟ بماذا تكون الإجابة؟ يبقى الإجابة تقول لا يشترط ذكر السبب عند التعديل، ولكن لا بد أن يكون الجرح مفسرا ويذكر إيه؟ سببه. هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد من أهل العلم، يعني أهل العلم الجرح والتعديل؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء على رأيين. الرأي الأول الصحيح أنه يثبت الجرح والتعديل بقول واحد، وهذا هو الذي رجحه الشيخ محمود الطحان. الرأي الثاني وقيل لا بد من اثنين، وهذا القول غير معتمد عند علماء الحديث. لو عدله واحد من علماء الجرح الموثوقين والتعديل يقبل هذا الجرح والتعديل. اجتماع الجرح والتعديل في راو واحد، اذا اجتمع في راو واحد الجرح والتعديل، يعني ايه اجتمع في راو واحد الجرح والتعديل يا جماعة؟ يعني بعضهم عدله وبعض الاخر جرحه. وبرضو اختلف العلماء فيها على قولين. القول الاول في المعتمد انه يقدم الجرح اذا كان مفسرا، وقيل اذا زاد عدد المعدلين على عدد الجارحين قدم التعديل، وهو قول ضعيف ايضا غير معتمد. لو ذكر فيه جرح مفسر يقدم، واذا ذكر فيه جرح غير مفسر لا يقدم الجرح عليه. يبقى عشان يقدم الجرح التعديل لازم يكون الجرح ماشي. واضح المسألة؟ طيب المسألة التاسعة في هذا الفصل حكم رواية العدل عن شخص. ألف، رواية العدل عن شخص لا تعد تعديلا له عند الأكثرين، وهو الصحيح، وقيل هو تعديل، يعني واحد عدل روى عن واحد، البخاري مثلا رجل عدل معروف ثقة، لو روى عن راوي هل يعتبر هذا تعديل لهذا الراوي؟ اختلفوا المسألة، قالوا لا يعتبر تعديل، وهذا عند أكثر علماء الحديث، والبعض الآخر قال يعتبر تعديل. لذلك جميع رجال البخاري ورجال مسلم كلهم ثقات وكلهم عدول، حتى في بعض الأحاديث التي لم يذكرها البخاري ومسلم، ورجاله رجاله الصحيح، ورجاله رجاله الصحيح. فالشاهد أني إذا روى الراوي العدل عن رجل هل يعدل بهذه الرواية؟ اختلفوا أكثر أهل الحديث على أنه لا يعد تعديلا، لا يعد تعديلا، وقال بعضهم يعد تعديلا. وعمل العالم وفتياه على وفق حديث ليس حكما بصحته، تمام، وليست مخالفته له قدحا في صحته ولا بر. يعني لو جاء رجل عالم عمل بحديث معين، تمام، او فتياه على او افتى بفتوى على وفق حديث معين، ليس هذه الفتوى التي افتى فيها بهذا الحديث يفهم منها ان هذا الحديث صحيح. وصلت؟ يعني رجل عالم عمل بحديث معين في أمر معين، أو أفتى في مسألة من المسائل بحديث معين، تمام، هل كونه أفتى واستدل بهذا الحديث يعتبر هذا الحديث صحيحا؟ لا، لأنه ممكن يبني فتوى على حديث ضعيف، ممكن يبني فتوى على حديث ضعيف، تمام، لأن الحديث عشان نحكم على صحته لا نحكم على صحة الحديث من فتوى العلماء إذا أفتوا به، إنما نحكم على الحديث بماذا؟ بالشروط المعروفة، إذا اتصلت سند براوة العدل الضابط من أوله إلى منتهى بغير الشذوذ أو علة، تمام، مش بفتوى عالم العلماء أفتى به، تمام. وقيل بل هو حكم بصحته، وقال بعض العلماء بل هو حكم بصحته، وصحح الأمدي وغيره من الأصوليين، وصححه الأمدي وغيره من الأصوليين. وفي المسألة كلام طويل، ولكن المسألة هذه فيها شرح طويل. رقم 9، رواية العدل عن شخص لا تعد تعديلا عند الأكثرين. الأكثرين هنا الشيخ لم يرجح في المسألة، قال لك أكثر أهل الحديث لا يرون هذا تعديلا، ورجح هنا وقال وهو الصحيح، رجح وقال وهو الصحيح في هذه المسألة، الشيخ رجح وقال وهو الصحيح، وقيل هو تعديل. يبقى الصحيح في المسألة الأولى أنه ليس تعديل، ده ما رجحه الشيخ الطحان، تمام. وعمل العالم وفتياه على وفق حديث ليس حكما بصحته، وليست مخالفته له قدحا في صحته ولا في روايته، وقيل بل هو حكم، لم يرجح في هذه المسألة، وقال بل هو حكم بصحته، وصححه الأمدي. الأمدي صحح القول الثاني، العالم الأمدي صحح القول الثاني وبعض العلماء وغيره من الأصوليين، كأنه يميل إليه الشيخ الطحان، لم يقل رأيه لكن كأنه يميل إلى رأيه الأمدي، كأنه اللي قال وغيره من الأصوليين. وفي المسألة كلام طويل. المسألة العاشرة في الباب أو في الفصل، حكم رواية التائب من الفسق. لو أن رجلا كان فاسقا فتاب، هل تقبل روايته؟ على خلاف بين أهل العلم. الرأي الأول تقبل رواية التائب من الفسق، الرأي الثاني ولا تقبل رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله وذلك زجرا له ولغيره. يبقى المسألة دي فيها ايه؟ ما هو الكذب فسق، الكذب فسق. بيقول ايه حكم رواية التائب من الفسق؟ هو قسم الإمام الطحان هنا المسألة إلى قسمين. القسم الأول الفاسق، قال تقبل رواية التائب من الفسق، خلاص تمام. الصنف الثاني هم الذين كانوا يكذبون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا تقبل رواية التائب منهم زجرا له ولغيره. ما بيقول ولا تقبل رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك زجرا له ولغيره حتى لا يجرؤ غيره على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المسألة 11 في هذا الفصل، حكم رواية من أخذ على التحديث أجرا، الذي يأخذ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه بس بأجر. ألف، القول الأول لا تقبل روايته عند البعض كأحمد وإسحاق وأبي حاتم. من هم؟ أحمد وإسحاق وأبو حاتم. القول الثاني وتقبل عند البعض الآخر كأبي نعيم الأصفهاني وكأبي نعيم الفضل بن دكين، تمام، مش أبو نعيم الأصفهاني. القول الثالث وأفتى أبو إسحاق الشيرازي لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث بجواز أخذ الأجرة، يعني لو هو تفرغ أصلا لتحديث الناس وليس عنده كسبا لأولاده جاز له إيه ذلك. المسألة 12، يبقى المسألة الأولى رواية من أخذ إيه على التحديث أجر، حكم رواية من أخذ على التحديث أجرا. ألف، لا تقبل روايته عند مين؟ عند البعض كأحمد وإسحاق. يبقى المسألة اختلف فيها كم قول؟ ثلاث قول. القول الأول عند أحمد وأبي إسحاق لا تقبل روايته. القول الثاني تقبل روايته كأبي نعيم الفضيل بن إيه دكين. القول الثالث وأفتى أبو إسحاق الشيرازي لمن امتنع عليه الكسب ولعياله بسبب التحديث بجواز أخذه الأجرة. فهنا هو لا يأخذ الأجرة هنا على الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يأخذ الأجرة على الوقت الذي احتبسه، لأن الوقت ده لو أصلا خرج فيه لطلب الحديث سوف إيه لطلب الرزق في الوقت الذي احتبسه للتحديث، لو خرج فيه لطلب الرزق لتكسب، لكنه لما احتبس نفسه على هذا فهو اللي يأخذ الأجر ليس على الحديث، إنما الأجر على إيه؟ على احتباس هذا إيه الوقت، خاصة إذا لم يكن عنده مصدر رزق يكفي منه إيه أبناءه. المسألة 12 في هذا البسط، حكم رواية من عرف بالتساهل أو بقبول التلقين أو كثرة السهو. لو واحد من الرواة عرف بالتساهل، تمام، لا تقبل روايته من رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه، كمن لا يبالي بالنوم وقت السماع أو يحدث من أصل غير مقابل، كمن لا يبالي بالنوم عند إيه وقت السماع أو بالكلام عند وقت السماع، تمام. هذا ممكن لا تقبل روايته بعد ذلك. أو يحدث من أصل غير مقابل، هنعرف يعني إيه أصل غير مقابل، يعني عند الأصل بتاعه لم يقابله على شيخه، الأصل اللي كتبه خلف الشيخ لم يقابله على الشيخ، تمام، فلذلك إيه لا تقبل روايته. ولا تقبل رواية من عرف بقبول التلقين في الحديث، بأن يلقن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه، تمام. المسألة اللي هو الذي يلقنه حديث ولا فيقال له من هذا من حديثك، أو يلقن ويظن أنه من حديثه وهو لا يعرف أنه من حديثه، تمام، كان يكون أعمى أو غيره مثلا يعني. ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في روايته وهو يسهو إيه كثيرا. يبقى هؤلاء الثلاثة حكم عليهم علماء الحديث بأنه لا تقبل إيه روايته. المسألة التي تليها حكم رواية من حدث ونسي. تعريف من حدث ونسي، وهو ألا يذكر الشيخ رواية ما حدث به تلميذه عن، يعني يحدث بعض التلاميذ بمسألة معينة وينسى أنه قد حدثه بهذا الحديث. تمام، حكم روايته. الرد إن نفاه نفيا جازما بأن قال ما رويته أو يكذب عليه نحزك. لو جاء رجل مثلا قال يا فلان لقد بلغ حدثني فلان عنك أنك قلت حديث كذا وكذا وكذا، إذا قال ما قلته قط ترد هذه الرواية، إذا قال هذا يكذب علي ترد هذه الرواية. أما في حالة القبول إن تردد في نفيك أن يقول لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك أو أنا أنسى هذا، تمام، يبقى تقبل إذا تردد في نفيه، ولا تقبل إذا نفاه بالكلية. تمام، هل يعد رد الحديث قادحا في واحد منهما؟ لا يعد رد الحديث قادحا في واحد منهما، لأنه ليس أحدهما أولى بالطعن الآخر. يعني لا يعد رد هذا الحديث طعن في التلميذ، ولا يعد طعنا في الشيخ الراوي. تمام، مثاله ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية ربيعة عن أبي عبد الرحمن عن سهيل عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، يعني لما فيش غير شاهد واحد يبقى يحتاج إليه يمين من المدعي. قال عبد العزيز بن محمد الداوردي حدثني به ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل، ده مين اللي بيقول كده؟ عبد العزيز. تمام، قال فلقيت سهيلا، مين اللي قابله؟ مين اللي قابله؟ عبد العزيز. فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت حدثني ربيعة عنك بكذا، فصار سهيل بعد ذلك يقول حدثني عبد العزيز عن ربيعة عني. خدت بالك؟ فصار سهيل بعد ذلك يقول ايه حدثني عبد العزيز عن ربيعة عني اني حدثت ربيعة عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بكذا. فهمتوها؟ طيب مثلا رجعنا قلنا هل يعد رد الحديث قادحا في واحد منهما؟ لا يعد رده قادحا في واحد منهما، هو نسى، هو بشر. لا ده حديث واحد لذلك يقول الإمام الخطيب البغدادي كتب فيه كتابة سماها ايه اخبار من حدث ونسي، جمع كل من حدث حديثا ونسى فبس مش هيكون، لو كان ده حاله هيبقى كثير النسيان، هيدخل في قصة تانية خالص تمام. يبقى خلاصة هذا الدرس الكلام كله يدور على الراوي وشروط قبوله، وقلنا قبول الراوي القبول عند الراوي لابد أن يكون عادلا ضابطا، شروط القبول للراوي عادلا ضابطا، وقلنا تثبت العدالة بواحد من أمرين، الأول الأمر الأول أن يعدله أحد المعدلين، الأمر الثاني أن تشتهر عدالته. وقلنا مثلا حافظ بن عبد العابر قال لك ده لو كان عالم ونقل علم طبعا ردوا عليه بها بأن هذا الحديث الذي استدل به ابن عبد البر حديث ضعيف أصلا. كيف يعرف ضبط الراوي؟ قلنا يعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات المتقنين، وإن خالفهم مرة أو مرتين فلا يضره ذلك، وإن كثرت مخالفته للثقات لا يعد من من الضابطين. هل يقبل الجرح والتعديل من غير ذكر سبب؟ قلنا يقبل التعديل ولا يقبل الجرح إلا مفسرا أو بذكر سببه. هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد؟ قلنا الراجح أنه يثبت بقول واحد. اجتماع الجرح والتعديل في راو أيهما يقدم؟ يقدم الجرح إذا كان مفسرا. تمام. حكم رواية العدل عن شخص، قالوا قال بعض رواية العدل عن شخص لا تعد تعديلا عند الأكثرين، وقد صحها الطحان هذا الرأي. وعمل الراوي وفتيا على وفق حديث ليس حكما بصحته، وصحح الأمدي هذا الكلام. حكم رواية التائب من الفسق، قلنا التائب من الفسق تقبل روايته، والتائب من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل روايته زجرا له ولإيه غيره. حكم رواية من أخذ على التحديث أجرا، قلنا انقسم فيها العلماء إلى ثلاثة أقسام، بعضهم قال لا تقبل روايته، وبعضهم قال تقبل عند البعض، وبعضهم أفتى إن لم يكن لديه باب من أبواب الرزق فتقبل روايته، وقال بذلك الشرازي. حكم رواية من عرف بالتساهل أو بقبوله التلقين، قالوا لا تقبل روايته. حكم رواية من حدث ونسي، قلنا الحكم بهذه المسألة الرد إن نفاه بالكلية، والقبول إن تردد في نفيه، ولا يعد هذا طعنا لا في الراوي ولا في المحدث. أشهر المصنفات في أخبار من حدث ونسي. وبهذا نكون قد انتهينا من الفصل الأول من الباب الثاني، وهو في الراوي وشروط قبوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.